قال الكلام في الرواية الثانية التي استدل بها على القول بأن الواجب في محل الكلام هو كفارة الجمع. الرواية الثانية هي رواية الأسد التي يرويها شيخ الصدوق كما قرأنا من الفقهية. قلنا أن نصفين بخواي قدس الله نفسه أشكل عليها بإشكالين، ذكرنا الإشكال الأول والجواب، انتهى الكلام للإشكال الثاني. ذكر الشيخ الخوي أن الإشكال الثاني من الرواية أنها مرسلة
يمنع من العمل بها. لماذا الإرسال؟ يقول باعتبار أن اختلاف الطبقة بين الشيخ الصدوق وبين الأسدي محمد بن جعفر بن عون الأسدي، اختلاف الطبقة يمنع من أن يروي الشيخ الصدوق عنه مباشرة، فلا بد من فرض وجود واسطة، وهذه الواسطة مجهولة لتكون الرواية مرسلة على هذا الأساس. اختلاف الطبقة يظهر بمراجعة ترجمة الرجلين، الأسدي تاريخ وفاته هو 312، توفى في هذه السنة 312. الشيخ الصدوق ولد في سنة 305 أو 6 أو 7، الحدود هذه، ولد في هذه السنة، فيكون الفارق بين ولادة الشيخ الصدوق ووفاة الأسدي هو حدود 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين مثلا. من البعيد جدا أن يفترض أن الشيخ الصدوق يروي عنه هذا مباشرة، ولذا عد الشيخ الصدوق من الطبقة العاشرة، بينما الأسدي محمد بن جعفر عد من الطبقة الثامنة. بعيد افتراض ماذا أنه يروي عنه مباشرة، وبالنتيجة لابد من فرض وجود واسطة بين الشيخ الصدوق وبين الأسدي، وهي مجهولة كما قلنا، تكون الرواية مرسلة. هكذا ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. الشيء اللي يلاحظ على هذا الإشكال هو أنه لا يظهر من الشيخ الصدوق في عبارته التي قرأناها في الفقيه أنه يروي هذه الرواية عن الأسدي مباشرة، أنه يرويها عن الأسدي، حتى نقول أن هذا غير معقول لاختلاف الطبقة، فلا بد من فرض وجود واسطة. لا يظهر من ذلك، وإنما يقول لوجود ذلك، قرأنا العبارة في الدرس السابق، لوجود ذلك في روايات أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، وجود ذلك في رواياته. هذا معناه أن الشيخ الصدوق يعتمد على وجدان هذه الرواية، هذه الرواية محل الكلام في ضمن روايات ماذا؟ في ضمن روايات محمد بن جعفر الأسدي. وحيث أن الرواية مكاتبة واضح، وحيث أن الرواية مكاتبة عن الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، فحينئذ من الممكن افتراض كل القضية عادية أن الشيخ الصدوق اطلع باعتبار قرب عصرهما، صحيح ما أدركه وهو بالغ مثلا، لكن قرب العصرين يسمح بافتراض أن الشيخ الصدوق اطلع على هذه المكاتبة. هذا مو سؤال وجواب حتى نقول انتهى وكيف يطلع على هذه المكاتبة محفوظة، ويمكن افتراض أن الشيخ الصدوق اطلع على هذه المكاتبة وأدركها حسا ثم نقلها، شنو نقلها لنا، وهذا في باب المكاتبات متعارف، لا يشترط في المكاتبة أن يكون الناقل معاصر للسائل، لا، يكفي أن يطلع على ماذا؟ على تلك المكاتبة، طبعا مع إحراز الخطوط، مع إحراز الخطوط كما هو متعارف في زمان الروايات، الإنسان اللي طالع يجد أن كثير من الرواة أصلاً عندهم اختصاص في هذا الجانب ويعرف خط الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ويعرف خط هذا الخطوط في ذاك الزمان مهمة جدا وكانت معروفة وواضحة. فإذا لا مشكلة في افتراض أن الشيخ الصدوق وجد هذه الرواية فيما ورد على أبي الحسين محمد بن جعفر من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالمسألة مو مسألة رواية حتى نقول هما يختلفان في الطبقة، وإنما مسألة أن الشيخ الصدوق يحدثنا عن مكاتبة وردت على محمد بن جعفر الأسدي، كما في رواية كثيرة علي بن مهزياب يحدثنا عن مكاتبة وردت على غيره، قد يكون معاصر له وقد لا يكون معاصر له، تحدثنا عن مكاتبة وردت عن غيره. الآن لو فرضنا أنه شفنا في الرسالة نقطع بأنها بخط أفرض الشيخ المفيد، نقطع مثلا نقطع بأنها بخط الشيخ المفيد، ما في مشكلة في نقل هذه الرسالة عنه، لماذا؟ ونقول بأنه قال الشيخ المفيد كذا وهكذا، ما في مشكلة في هذا. فالإشكال بالإرسال ناشئ من افتراض أن الشيخ الصدوق يروي عن ماذا؟ عن محمد بن جعفر هذه المكاتبة، بينما الظاهر العبارة هو أنه لا وجد هذه المكاتبة في ضمن روايات ماذا؟ روايات محمد بن جعفر الأسدي. فهذا فيما يرتبط بهذا الإشكال. يضاف إلى هذا أنه يمكن تصحيح الرواية دعك من هذا، افرض رواية واكو ارسال بها، هذا الوجه اللي ذكرناه من قبله، لكن يمكن ان نثبت ان الشيخ الصدوق له طريق الى الاسدي، ذكره في المشيخ، الشيخ الصدوق له طريق الى محمد بن جعفر الاسدي، وهذا الطريق ذكره في المشيخ، وهذا الطريق هو هذا، يقول ما كان في المشيخ التهذيب، يقول ما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله تعالى عنه، فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى المعروف الدقاق ومحمد بن أحمد السناني اللي هو حفيد محمد بن سنان والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام. الواسطة بيني وبين محمد بن جعفر في كل ما أرويه عنه في الفقيه هم ذول الثلاثة مجتمعين، ذول الثلاثة مجتمعين على طريق لمحمد بن جعفر الأسدي. وهؤلاء الثلاثة مشايخ الشيخ الصدوق، من مشايخ الشيخ الصدوق ترضى عنهم، بعضهم أكيد كثيرا ترضى عنه كثيرا، كما بالنسبة إلى الأول اللي هو علي بن أحمد بن موسى الدقاق، وهكذا المؤدب اللي هو الأخير الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب أو المؤذن حسب اختلاف النسخ، ترضى عليهم، اكتفينا بالترضي لإثبات وثاقة من ترضى عنه، وظهر أنه ترضى عن الجميع، يثبت صحة طريق الشيخ الصدوق إلى منه؟ إلى الأسدي. فإذا روى رواية عنه شمال يكون طريقه صحيح، وتكون الرواية صحيحة على أساس أن الشيخ الصدوق يملك طريق إلى هذا الرجل، والطريق شنو؟ صحيح، إلى روايات الطريق صحيح. واضح. إذا شككنا في هذا نقول بأنهم خب النتيجة اجتماع دول الثلاثة يورث نوع من الوثوق بماذا؟ بصدور الرواية. دول الثلاثة كلهم يجتمعون ويجون يحدثون الشيخ المفيد شيخ الصدور بماذا؟ بمكاتبة اللي وردت على محمد بن جعفر الأسدي مجتمعين، هذا له دخل في ماذا؟ في حصول الوثوق وصدور هذه المكاتبة، لأن افتراض الكذب أو عدم الصحة افتراض ماذا؟ افتراض يكون بعيد جدا بحساب الاحتمالات، يمكن التعويل على هذا الطريق. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. ومن هنا يظهر أن هذه الرواية الظاهر تامة سندا وتامة دلالة، يعني قلنا به اشكال في الدلالة وبه اشكال في السند، واجبنا عن كل واحد منهم، والظاهر انها تامة سندا ودلالة، وتضاف الى ماذا؟ الى الرواية الاولى اللي هي رواية الهروي التي هي تامة سندا ودلالة. هذا دليلان. الدليل الثالث على فتوى يعني على ان الحكم هو جمع بين الخصال الثلاثة، هي الاستناد الى موثق السماعة المتقدمة اللي نقلناها عن اللي نقلها عن التهذيب، نقلها صاحب الوسائل في الباب العاشر الحديث الثاني عن التهذيب، مو عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، لا، عن التهذيب اللي بيها العطف بالواو مو العطف بياو. هاي الرواية أيضا تجعل من أدلة ماذا؟ من أدلة الحكم بالجمع في محل الكلام. شلون تجعل من أدلة؟ من حال أنه هي مطلقة ما بها إشارة إلى أنه أفطر على حرام، موثقة السماع ما بها أفطر على حرام. اقرأ موثقة السماع تقول في الباب العاشر تقول: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا، قال عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكين وصيام شهرين متتابعا. ما قال أفطر على حرام، أتى أهله حرامين يعني في حال الحيض مثلا، فهو مطلق. شلون نحمله على محل الكلام؟ قالوا لا، نستدل بها بعد حملها على الإفطار الحرام جمعا بينها وبين الأدلة الدالة على ماذا؟ على عدم الجمع مطلقا. رواية التخيير مثلا، روايات التخيير، وهاي الرواية مقتضى الجمع بينهما هو أن نحمل روايات التخيير على الإفطار على الحلال، ونحمل هاي الرواية اللي تدل على الجمع على الإفطار على من؟ على الحرام. إذن بالنتيجة بعد هذا الجمع هذه الرواية تكون مختصة بالإفطار على الحرام، وتدل على كفارة الجمع، على أنه يجب الجامع بين الخصال الثلاثة، فتكون من أدلة الحكم في المسألة. واضح؟ عندنا روايات تقول من أتى أهله متعمدان يتخير بين الخصال، هاي الرواية تقول من أتى أهله متعمدان لا، عليه الجمع بين الخصال، وتعارضك بينهما الجمع بينهما يكون بهذا الشكل. قالوا نحمل تلك الروايات على الإفطار على الحلال، وهذه الرواية على الإفطار على الحرام، فتكون من أدلة لزوم الجمع بين الخصال عند الإفطار على الحرام، فيستدل بها في محل الكلام. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل بمشكلة تقدم سابقا، وهو أن هذه الرواية وإن رويت بالواو كما في التهذيب لكنها رويت بآو، وقلنا إحنا نستبعد جدا تعدد الرواية، بعض من الرواية واحدة لأنها تشتري في كل الخصوصيات كما قلنا، فالظاهر أن الرواية واحدة، وعندما تكون رواية واحدة واختلف النقلان يقدر التعارض بين النقلين في الحقيقة، يقدر بين النقلين، لأن ما نقدر نقدم أحد النقلين على الآخر فيتساقطان تسقط الرواية، فما نقدر نستدل بها الرواية لا في المسألة السابقة ولا في المسألة الثانية، إذا قلنا بأنه مقتضى ذلك أن نخرجها من الحساب، فإذا لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام على ماذا؟ على لزوم الجامع بعد حملها على الإفطار على الحرام جمعا بينها وبين روايات التخيير. لماذا؟ لأن هناك اختلاف في نقلها أنها بالواو أو بأو، إذا كانت بأو حينئذ يكون حالها حال روايات التخيير السابقة ولا تدل على الجمع إطلاقا، إذا كانت بأو. نعم، إذا كانت بالواو يجي هذا الكلام، لكن هذا غير محرز، فحينئذ تسقط عن قابلية الاستدلال بها في محل الكلام. طبعا نسينا ان بالنسبه للروايه السابقه هو محمد بن جعفر الاسدي، هذا من الثقات بلا اشكال، نص على وثاقته ومن الوكلاء الناحيه المعروفين، شيخ قوسي مدحه، شيخ النجاشي وثقه، فلا اشكال في وثاقته ذاك. زين، ومن هنا يظهر بانه يظهر ان الدليل على ان الواجب عند الافطار على الحرام هو الجمع بين الخصال الثلاثه، يبدو ان الدليل تام الى هنا، ويكفينا معتبره الهروي وقيام معتبره ماذا؟ محمد بن جعفر الاسدي. نعم، في مقابل ذلك يظهر منه كثير لعله جماعه من فقهائنا التوقف في هذا الحكم، وهذا التوقف يمكن ان يكون له منشان، المنشا الاول هو وجود روايه معارضه لهذه الروايات، وجود روايه معارضه لهذه الروايات يظهر منها ان الواجب عند الافطار على الحرام هو كفاره واحده، واحد مو جمع بين شنو؟ بين الخصال. هاي الرواية هي الرواية المروية في الباب الحادي عشر الحديث الثاني، الحديث الأول الرواية يرويها الشيخ الصدوق في عيون الأخبار وفي الخصال عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه، يعني محمد بن مسعود العياشي، عن جعفر بن أحمد عن علي بن محمد بن شجاع عن محمد بن عثمان عن حميد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن صالح عن أبيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني، مليء بالمجاهيل، هذا السند مليء بالمجاهيل، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام، هو افترض أنه حلال أو حرام السائل، في يوم عشر مرات، في يوم عشر مرات، فيسأل أنه ما عليه، قال عليه عشر كفارات، لكل مرة كفارة. استدلال شلون يكون أن الإمام عليه السلام حكم في كل إتيان محرم أن عليه شنو؟ كفارة، أن عليه كفارة، عشر مرات عليه عشر كفارة، فإذا في كل فعل محرم كفارة واحدة، واضح؟ ما اقتعدت في ماذا؟ كفارة، عليه كفارة واحدة. فيقال بأن هذه الرواية تعارض الروايات السابقة الدالة على الجامع. الجواب عن ذلك لعله واضح، أولا رواية ضعيفة سندا لا تامة سندا، ثانيا أنه من الممكن أن يكون المقصود بالكفارة هذا المعنى، بمعنى الشيء الذي يجب عند صدور هذا الفعل، كل شيء ما يجيبه الشارع عند صدور هذا الفعل هذا يعبر عنه بالكفارة، سواء كانت الكفارة واحد شيء واحد أو كان شنو أمور متعددة، النتيجة وكلها كفارة، وكلها كفارة، لكن في الكفارة تارة يجب شيء واحد وتارة تجب عدة أشياء، في كفارة على الحلال يجب شيء واحد، في كفارة على الحرام تجب ثلاثة شنو أشياء، لكنها هي كفارة واحدة، فهذا عندما يفعل الفعل الحرام يجب عليه كفارة واحدة، لكن هذه الكفارة عبارة عن ماذا؟ عن الجمع بين الخصال، وعندما يفعل مرة أخرى تجب عليه أيضا كفارة واحدة وهي عبارة عن الجمع بين الخصال. يمكن أن تفسر الرواية بهذا التفسير، فعليه عشر كفارات، يعني عليه عشر كفارات، كل كفارة تستبطن ماذا؟ تستبطن الجمع بين الخصال. يمكن يعني تفسيرها بهذا التفسير، وحينئذ لا تكون منافية لرواية الهروي أو رواية محمد بن جعفر الأسدي. إذن هذه الرواية في الحقيقة لا يعني لا توجب التوقف في ماذا؟ في العمل بالأخبار السابقة والالتزام بهذا الحكم اللي هو مفاد الأخبار السابقة. الأمر الثاني الذي أوجب التوقف هو مسألة اللي أشرنا إليها، عدم تعرض القدماء لهذا الحكم في كتبهم الفقهية، في كتبهم الفتوائية، مثل الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، الشيخ السيد المرتضى، ما أكثر كتبهم الفقهية لم يتعرضوا لذلك، وإنما كما قلنا الشيخ الطوسي ذكرها في التهذيب، والشيخ الصدوق ذكرها في ماذا؟ في الفقهية. هذا عدم تعرض الفقهاء إلى هذا الحكم في كتبهم الفتوائية، مع أن الرواية موجودة أمامهم، من هذه الرواية رواية الهروي موجودة أمامهم، رواها الشيخ الطوسي، رواها الشيخ الصدوق، رواها معروف على السند، الرواية معناه أنه رواية معروفة متداولة بينهم من خلال طريق الشيخ الطوسي إلى الهروي، وخلال طريق الشيخ الصدوق المن إلى الهروي، أنها رواية متداولة وموجودة منهم بمرأة ومسمع. ومع ذلك هذا الحكم لن يتعرض له في الكتب الفتوائية. هذا يبطي احتمالية لعلها ليست بالقليلة إلى أنه هناك إعراض عن هذه الروايات، أكو إعراض عن هذه الروايات خلال من قبل المشهور، إعراض عن هذه الروايات. يؤيد هذا مسألة الإعراض عن هذه الروايات هو ذهاب المشهور إلى عدم الفرق بين الإفطار على الحلال وبين الإفطار على الشنو؟ على الحرام. وهذا يؤيد لماذا؟ لقد هذه الرواية موجودة، رواية تامة سندا بحسب الفرق، لماذا يعني لا يفتون بمضمونها ويلتزمون بعكس مضمونها ويقولون لا فرق بين الإفطار في على الحلال أو الإفطار على من؟ على الحرام. كل منهما تترتب عليه كفارة التخيير. ذهاب المشهور إلى التخيير في مسألة من دون تفريق بين الإفطار على الحرام والإفطار على الحلال، هذا أيضا يؤشر باحتمالية لمسألة الإعراض عن هذه الروايات. يضاف إلى ذلك ثالثا ما نقلناه عن المعتبر المحقق، حيث أنه ذكر بأنه لم أجد عاملا، رواية شيخ محمد، لم أجد عاملا بماذا؟ بهذه الروايات. لعله هو سبب الكتب الفتوائية كما هي العادة، وحق معه لم يجد عاملا بهذه، يعني يذكرها في كتب الفتوائية. فإذا المسألة نقدر نقول بأن المشهور لا يلتزم بماذا؟ لا يلتزم بمضمون هذه الروايات. صحيح الصناعة تقتضي في هذه الحالة أن نلتزم بماذا؟ بالتقييد، لأنه هذه الروايات تامة سندا، تامة دلالة، وإذا قسناها إلى روايات التخيير تكون بمزلة المقيد لروايات التخيير. روايات التخيير ما تتعرض إلى مسألة الإفطار على الحلال أو الحرام مطلقة من هذه الناحية وتقول يجب يتخير بين الخصال. هذه الرواية تقول لا، في صورة الإفطار على الحرام يجمع بين الخصال، فتكون أخص مطلقا من تلك الروايات، تخصصها، تقيدها، فتحمل روايات التخيير على إفطار على الحلال، وهذا نجمع بينهما بهذا الشكل، وهذا معروف في متعارف الصناعة إيش تقتضي. لكن شبهة الإعراض عن هذه الروايات، شبهة الإعراض عن هذه الروايات شبهة يعني شبهة قوية، ليست شبهة عادية. هاي في الحقيقة تمنعنا من الالتزام بمضمون هذه الأخبار والفتوى على أساسها، ومن هنا يكون المتعين في المقام الاحتياط بالجمع لكن على نحو الاحتياط لا على نحو الفتوى، معنى أنه يجب الجمع احتياطا وأنه يجب الجمع فتوى. هذه هي النتيجة النهائية في المسألة. طبعا المحرم، مسألة اختصاص بالمحرم بالذات أو شمول المحرم بالعرض كوطئ الزوجة في أثناء الحيض، سيأتي التعرض له في المسألة الخامسة. هذا القسم الأول الذي تعرض له الماتن وهو صوم شهر رمضان، وتبين أن الصحيح أن الكفارة فيه هي عبارة ماذا؟ عبارة عن الكفارة المخيرة، الحكم فيه والتخيير بين الخصال، إلا إذا أفطر على حرام فيجب الجمع احتياطا. القسم الثاني اللي تعرض إليه هو الصوم قضاء شهر رمضان، هل فيه كفارة أو لا؟ إذا أفطر متعمدا في قضاء شهر رمضان هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة؟ طبعا واضح على ضوء ما تقدم أنه في قضاء شهر رمضان يفرق بلحاظ الحكم التكليفي بين ما قبل الزواج وبين ما بعد شنو؟ بعد الزواج. الذي يقضي شهر رمضان يجوز له الإفطار إلى الزواج، إذا صار الزواج يمنع من ماذا؟ من الإفطار، يحرم عليه الإفطار. هذا واضح وليس محل الكلام هنا، وإنما الكلام في ماذا؟ فيما لو أفطر متعمدا بعد الزوال. إذا أفطر متعمدا قبل الزوال ما عليه مشكلة، لا كفارة عليه ولا شيء عليه، وهو أمر جائز له. لكن إذا أفطر بعد الزوال حيث أنه يكون حرام، يقع الكلام في ماذا؟ أنه هل فيه كفارة أو لا؟ هذا أولا. ثانيا إذا فيه كفارة فما هي تلك الكفارة؟ لأن هناك خلاف في مقامين، هناك خلاف في أصل وجود الكفارة عند الإفطار عمدا بعد الزواج في قضاء شهر رمضان، وهناك خلاف في تحديد ما هي الكفارة بعد الفراغ عن ما لا ثبوت أصل الكفارة. المشهور ذهب إلى الأول، يعني ذهب إلى أنه أكو كفارة، وأن الكفارة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إطعام 10 مساكين، وإن لم يتمكن فيجب عليه أن يصوم 3 أيام. المشهور ذهب إلى ذلك. هذا الذي ذهب إليه المشهور استند إلى روايات، الرواية الأولى هي عبارة عن رواية بريد العجلي، والرواية الثانية هي صحيحة هشام ابن سالم، المرويتان في الباب 29، الحديث الأول والثاني من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الرواية الأولى اللي هي نعم في مو ما يمسك عنه الصائم في أحكام شهر رمضان، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان. هذه الرواية الأولى يرويها الشيخ الكليني والشيخ الصدوق. الشيخ الكليني يرويها عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، لأنه يعني مطلوب قضاء وهذا أفسد صومه فيجب عليه أن يأتي القضاء بعد ذلك. وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، هذا محل كلامنا، يقول فإن عليه أن يتصدق على 10 مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام 3 أيام كفارة لما صنع. هذا صام يوما مكان يوم، يعني القضاء يعني يجب عليه أن يجيبه بعدين، هذا ما له علاقة، لكن قال فإن لم يقدر عليه كأنه قال صام 3 أيام كفارة لما صنع. هذه الرواية لعلها ظاهر ظهور واضح فيما ذهب إليه المشهور. الرواية الثانية اللي هي صحيحة هشام بن سالم، اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر، أبو جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم قضاء وأطعم 10 مساكين، فإن لم يمكنه صام 3 أيام كفارة لذلك. هذه الرواية الثانية. كلتا الروايتين أشكل فيهما، أما الإشكال في الرواية الأولى فهو إشكال سندي، باعتبار أن في سند هذه الرواية الأولى وقع الحارث بن محمد، اللي هو الحارث بن محمد الأحول، الحارث بن محمد بن النعمان يسموه، ويشير إلى شخص واحد وهو شخص مجهول ولم يوثق، هكذا أشكل على هذه الرواية فتسقط سندا، أي الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة سندا، تامة سندا بلا إشكال، لكنه مفادها مو هو ما يذهب إليه المشهور، ما يذهب المشهور هو التفصيل بينما بعد الزوال قبل الزوال. هذه الرواية تفصل بين العصر وبعد العصر، فرق بينهما، ولا عاملا بذلك ولا قائلا بماذا، بأن التفصيل بين العصر بينما قبل العصر وبعد شنو بعد العصر، لا عاملا بذلك، لا أحد يقول بذلك. قال: إن وقع عليها قبل صلاة العصر، طبعا ليس المقصود كما نبهوا على ذلك، المقصود هو قبل أن يصلي خارجا ولا قبل وقت صلاة العصر، فإذا المناطع دائما على وقت صلاة العصر، قبله لا شيء عليه، بعده عليه هذه الكفارة، هذا لا يقول به أحد، فحين كيف يمكن التزام بهذه الرواية؟ فأشكلوا في دلالة هذه الرواية على القول المشهور، وفي سند تلك الرواية على القول المشهور، هذا هو الذي يستفاد منها. هذه الروايات لها ما يعارضها في كلا البحثين، يعني هناك ما يعارضها في أصل وجوب الكفارة، في أصل وجوب الكفارة الرواية تدل على عدم وجوب الكفارة في قضاء شهر رمضان، وعلى ما ذهب إليه العماني بن أبي عقيل بالعدم وجوب الكفارة في قضاء شهر رمضان، هناك رواية تعارض وما تقدم، وهناك رواية تعارض ماذا تعارض تعيين أن الكفارة هي شنو أطعام 10 مساكين، وإن لم يمكنه يصوم 3 أيام. أقول روايات تدل على أن الواجب عليه هو كفارة شهر رمضان نفسه، يعني التخيير بين شنو بين الخصال الثلاث. هذا ما يقع بحثا إن شاء الله في اليوم الآخر، وصلى الله على محمد.